رباه عذرا فالذنوب كثيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحاط القلوب بنور محبته، أقول أحاط القلوب بنور محبته وغذاها بنفحات معرفته وأسكن فيها شوق المديح لجلال عظمته سبحانه عز وجل، وأودع في طبائعها ميلا فطريا نحو الثناء على كرم نعمته. الحمد لله الذي جبل النفوس على حب الكلمة الجميلة وغرز في أعماقها الرغبة في الثناء ليكون المديح سلما نرقى به إلى ساحة شكره وعبادته. في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى نسافر إلى أعماق النفس البشرية لنكشف سر شغفها بالمديح والثناء. مديح؟ نعم. ونتأمل كيف يصير المديح محبة إذا وجه إلى الخالق ومهلكة إذا طلبناه من المخلوقين، ونبصر في ثنايا القرآن كلمات المديح الإلهي، ونسمع في أصداء السنة نبض القلوب التي أخلصت لله فأثني عليها، ثم نقارن بين مديح البشر الزائل ومديح الرب الدائم. جبل الإنسان على حب المدح والثناء، ولن يخرج عن هذه الجبلة أحد أبدا، إلا أنها تتفاوت من شخص لآخر، فمنهم من إذا مدح فلا يمنع، ومنهم من يحب المدح، ومنهم من يبحث عن المدح، ومنهم من يشتري المدح، ومنهم من يموت في سبيل المدح. وحب المدح والثناء مغروس في الفطرة البشرية يصعب التخلص منه، ومهما زعم الناس أنهم يكرهون المدح ففي زعمهم نظر، فكره الذم دليل حب المدح، ولا أظن أحدا يحب الذم ويبحث عنه مهما كان وضيعا أو متواضعا. يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. وقد قالوا لا شيء أمتع للإنسان من سماع المديح الذي يستحقه، والقرآن الكريم مليء بالثناء على المؤمنين، مما يدل على أن المدح يسر النفس ويشرح الفؤاد. إي والله، فمدح الله نبيه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، ومدح الله عباده المؤمنين رجالا ونساء فرادا وجماعات، فقال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. فلولا أن المدح والثناء يؤثر في النفس البشرية ومغروس فيها لما أثنى الله عليهم كل هذا الثناء. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، ومدح الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا، والناس لا يعيبون على شخص مدح ولم يبحث عن المدح والثناء بنفسه، وإنما يعيبون على المنقب بنفسه عن المدح، خصوصا أولئك الذين لا يستحقون المدح أصلا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولابد من ترشيد المدح والثناء وليس إلغاؤه، فهو فطرة بشرية لا مناص عنها، والإفراط في المديح والثناء والحب الشديد لهما قد يؤدي إلى الهلكة، مثله مثل أي شيء نفرط فيه ولو كان الأكل والشرب. وقديما قالوا حب الظهور يقسم الظهور. من المدح والثناء ما هو مطلوب ومرغوب ومفروض، فالثناء على من يقدم شيئا نافعا للأمة مفروض، والثناء على من يستحق ولم يطلب الثناء بنفسه أو حاله مرغوب، والثناء لرفع الهمة مطلوب، ومنه ما هو مكروه حتى وإن كان فطرة في النفس البشرية. وكذلك حب النساء فطرة، ولكن الزواج حلال والزنا حرام، وحب الأكل فطرة، ولكن أكل المذبوحة حلال والمنخنقة حرام، وحب الشرب فطرة، شرب الماء حلال وشرب الخمر حرام. وكذلك حب المدح فطرة، مدح من يستحق حلال ومدح من لا يستحق ضلال. ينسب للصديق رضي الله عنه أنه إذا مدح قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. لماذا هذه العبارات؟ هكذا كان الصديق رضي الله عنه يرى المدحة خطرا على النفس من الهوى، فيستر دمعته بكم ردائه، ثم يهمس بينه ونفسه: رب إن كان الناس قد أحسنوا الظن بي فأصلح باطني لتعدل حقيقة صورتي. يا نفس، إن طارت بك كلمات الثناء فاكسري جناحيك بدعاء الخائفين: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. فإن مثقال ذرة من كبر أو رياء تهدم جبالا من الأعمال الصالحة. وهو غير ملام في مدحه، فهم الذين مدحوه ولم يبحث عن المدح بنفسه، فلماذا يخاف من مدحهم وثنائهم عليه؟ إنه يخشى مبالغة مفرطة في مدحه ثم يرضى بها ويعشقها لا يحبها الله تعالى، فيظنها الصديق مهلكة له فيخاف ويفزع، من باب الحرص والورع والتواضع رضي الله عنه وأرضاه، والحرص على نفسه من مثقال الذرة من الكبر والغرور. بين كل شخص ونفسه سريرة، أقسم على ذلك، صغيرة كانت أم كبيرة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى. فمن تواضعه وورعه رضي الله عنه قال: واغفر لي ما لا يعلمون، حتى وإن كانت صغيرة. هم يتوقعون فيه درجة عالية من الصلاح، فيطلب من الله أن يكون أفضل مما توقعه فيه. وكان بعض العلماء يقول: لو عرف الناس سريرتي لهجرني أولئك الناس، من باب التواضع وكبح شهوة المديح، حتى لا تنخدع النفس وتغتر وتتعاظم على الناس. يقول صاحب النونية رحمه الله، وهو من هو: والله لو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. سأل أحدهم داعية ذكيا سؤالا، انتبه الكلمة الذكي هي مفصل المسألة، وفي حشد كبير من الناس، فقال: لماذا يحب الله المدح والثناء؟ وكأنه لم يستسغ ذلك من الله تعالى. فرد عليه الداعية بذكاء وقال: سؤالك هذا يدل على ذكاء مفرط فيك، مدحه على ذكاء مفرط فيك، ولم يسألني هذا السؤال أحد قبلك، مما يدل على أنك عبقري، مما يدل على أنك عبقري وأنك تملك قدرات خارقة. فصدق المسكين نفسه وأخذ يتلفت إلى الناس يمينا وشمالا، ووجهه يتهلل من الفرح بهذا المديح، لأن المديح يدغدغ النفوس ويزغلل العقول، وحبه شهوة لا تقل عن كثير من الشهوات. فقال الداعية الذكي: هل سررت بمدحي لك؟ قال: نعم كثيرا. قال: إذن فاسمع، من أنت حتى تمدح؟ وماذا فعلت حتى تمدح؟ قال السائل: لا شيء. قال الداعية: إذا لم تفعل شيئا ذا قيمة وفرحت بالمدح والثناء إلى هذا الحد وأنت لا تستحقه، فكيف بمن فعل وخلق وصنع وأتقن كل شيء سبحانه؟ كيف بمن أوجدني وأوجدك وجميع الناس؟ كيف بمن أوجدني وأوجدك وجميع الناس ولم يزل ولا زال يوجد ويخلق من عدم، ولا يحتاج أكثر من كن فيكون؟ نعم، يحب المدح والثناء سبحانه وتعالى، وحق له، لأنه الوحيد وحده فريد الذي يستحق المدح والثناء على حقيقته، وهو يستحقه، وهو الوحيد الذي يمدح دون شرط أو قيد، ويكفيه أنه خلق وإذا شاء قبض، وهو الوحيد الذي يمدح بداية ونهاية، في الخير والشر، في العطاء والمنع، في السراء والضراء، وهو الوحيد الذي يمدح بصدق، فإنه يعلم السر وأخفى، ولا تنطوي عليه المدائح الكذابة. وهو الذي خلق المدح والثناء ويحب أن يسمعه من خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، لا إله إلا الله. من أجل ذلك مدح نفسه، هو سبحانه مدح نفسه، إنه يحب الذكر والثناء والشكر من عباده ويكافئهم بزيادة النعم والخير والبركة. فوعد وقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد أثنى على نفسه بنفسه ليعلم عباده كيف يثنون عليه، فقال تعالى: الحمد لله رب العالمين، أي قولوا الحمد لله رب العالمين، لأنه جواد كريم لا ينقطع إحسانه، وحكيم قادر لا يخيب قضاؤه. يقول أحد الصحابة الكرام: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال الرجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. يعني يتسابقون لتدوينها في صحيفته، في صحيفة الصحابي المتكلم. ولما كان حب المدح شهوة من الشهوات اختبر الله المؤمنين به قبل غيرهم. فالمدح أحيانا عدو في ثياب صديق، فمن بحث عن مدح الناس له في عبادة خاصة لله تعالى تركه الله وعبادته في عبادة وليست في عادة، فأنى له بالفوز بحب الله تعالى. الإنسان يحب أن يمدح، والله يحب أن يمدح، مع الفارق الكبير بينهما. فالله يمدح مع الكمال والقوة، والإنسان يمدح مع النقص والضعف، ويتجلى ضعفه بموته، ولو كان قويا كفاية لدفع الموت عن نفسه. الله تعالى يمدح على الإطلاق، والإنسان يمدح حينما يقدم شيئا مفيدا للبشرية، حينما يضحي بوقته وجهده وماله بما ينفع الناس، حينما يخلص في عمله، حينما ينسى نفسه من أجل أمته ووطنه، حينما يغيث ملهوفا وينقذ نفسا ويساعد محتاجا. لقد مدحه الله وأثنى عليه قبل أن نمدحه، فقال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا مدحنا الإنسان لأنه قدم شيئا مفيدا للبشرية، فكيف بمن خلق البشرية نفسها؟ كيف بمن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ ولن نستطيع مهما فعلنا أن نحصي ثناء عليه سبحانه. نعمة البصر وحدها ونعمة العينين فقط أعجزت العلماء وحيرت العباقرة، وماذا عساك أن تقول في فضلهما؟ أقفل عينيك لساعة وحاول أن تسير وتأكل وتقود سيارتك وتشاهد من غير أن ترى ما حولك، وعندها تعرف لماذا أعجزت العلماء وحيرت الأطباء. ناهيك عن مليارات الأشياء والأشياء تحتاج ثناء ومدحا وحمدا وشكرا للموجد سبحانه. عندما نريد شيئا من أحد ربما نثني عليه ونتلطف له ونبرز محاسنه المبالغ فيها لنأخذ ما نريد، وكذلك الله تعالى وله المثل الأعلى. إذا أردت حبه فعليك أن تثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لتفوز بأغلى وأسمى حب لم تسمعه ولم تقرأه ولم تعرفه في حياتك، حب الله تعالى لعباده الصالحين. ومن عرف حق ربه عليه وعبده بإخلاص وأثنى عليه استحق ذلك الحب العظيم الذي يتمناه كل مسلم. في الحديث القدسي قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي، رب قوي عظيم يسمع عبدا ضعيفا على الأرض فيجيبه نداء القرب والرضا، حمدني عبدي، حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وكأن الله ينادي ويقول يا عبدي قد عرفت من أكون، أنا الله رب العالمين، قد عظمتني وقلت إني مالك يوم الدين، فالتهنأ نفسك فلست عندي منسيا. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال وما بقي فلعبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. أي حوار هذا؟ أي حوار هذا بين الخالق والمخلوق؟ عبودية خالصة من قلب مؤمن واعتراف صادق بالعجز والاحتياج، ويجيبه الله بفيض الرضا ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. ومعنى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي قسمت سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، وهي أم القرآن وأعظم ما في الصلاة. ونصفين تعني نصف الفاتحة فيه ثناء وتمجيد لله تعالى، ونصفها الآخر فيه دعاء وطلب من العبد إلى ربه. وسميت الفاتحة بالصلاة لأن الصلاة لا تصح بدونها، فهي لب الصلاة وروحها، فلأن الفاتحة ميثاق عبادة الحب بين العبد وربه. إيه والله، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين انكسر خيلاء النفس في الإنسان وتفتت داء العظمة في صدره، وإذا قلت الرحمن الرحيم انفتحت سواك الرحمة في جذب وشح الأعمال الصالحة فتباركت ببركة ربها، وتبلغ ذروة العبودية والشرف عند إياك نعبد وإياك نستعين، فترى كيف يرد الملك الجواد الكريم جل جلاله ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. لأن من يثني على ربه بصدق يفيض ربه عليه بما لا يحصيه عد ولا حد من خير الدنيا والآخرة. حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، وأعبد عبد لله، وأتقى عبد لله، وأخلص عبد لله، وأحب عبد لله، وأحمد عبد لله حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحق عليه الصلاة والسلام أن يكون لواء الحمد بيده يوم القيامة. الله أكبر. واستحق أن يلهم محامد الحمد يوم القيامة. اللهم صل على سيد الحامدين والشاكرين، صلوا عليه. إذا افتقر قال الحمد لله، وإذا اغتنى قال الحمد لله. يا ربنا واجعلنا في زمرته، وأسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وألهمنا حمدا على هديه يطهر قلوبنا من رياء المدح ومطالب الدنيا، من رياء المدح ومطالب الدنيا الكثيرة. ولكثرة حمده لله تعالى وثنائه عليه أصبح الحمد سلوكا له في الحياة، فكان صلى الله عليه وسلم يحمد ربه كثيرا في كل شيء. في ختام طعامه: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول لي ولا قوة. وفي ختام سفري: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ولأن الله تعالى يحب أن يختم العبد عمله دائما بالحمد لله، وحتى في ختام قصة امتحان الإنسان وحمله الأمانة وعودته إلى ربه في الدار الآخرة يوم القيامة، يقول تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أتدري لماذا علم الله نبيه أن يختم كل عمل بالحمد؟ لأن محمدا نفسه هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فأراد الله أن يجعله خير من يمثل الحمد لصاحب الحمد جل جلاله. والحمد نوع من الثناء على الله واعتراف بفضله على العالمين، فنحمده ونشكره ونعترف بفضله ومنته علينا، ونظهر ضعفنا وتقصيرنا وفقرنا إليه سبحانه، لعلنا ندخل في رحمته وعباده الصالحين، ونفوز بأغلى وأسمى حب في الوجود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رباه عذرا فالذنوب كثيرة، والعمر ينذر بالرحيل المقدم، لكن حبك يا رؤوف مظنتي، ورجاء عفوك عن فقير معدم، ورجاء عفوك عن فقير معدم.
فاقسم لعبدك من رضاك محبة ينجو بها يوم الحساب الأعظم، فاقسم لعبدك من رضاك محبة ينجو بها يوم الحساب الأعظم.
رباه عذرا فالذنوب كثيرة، والعمر ينذر بالرحيل المقدم، لكن حبك يا رؤوف مظنتي، ورجاء عفوك عن فقير معدم، ورجاء عفوك عن فقير معدم.